لسان حسان وسيف صفوان. لم يكن حزن صفوان بن المعطل بعيدا عن حزن عائشة، شوه المنافقون سمعته وضاقت به الدنيا، تلاحقه نظرات الناس بعار لم يرتكبه، يتوجع كلما رأى نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتمنى لو دخل قلبه ونقش على جدرانه براءته. أكثر من شهر من القهر والحيرة وقلة الحيلة، تلاحق هذا الطاهر الذي يحلف: والله ما كشفت كنف أنثى قط، حتى نبيه صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال: ما علمت عليه إلا خيرا. ظل صفوان هائم الفكر أكثر من شهر، حتى تليت عليه الآيات تبرئ أمه عائشة وتبرئه، فحمد الله وهو يرى نظرات الشك تتحول إلى نظرات إعجاب، وهمسات الريبة إلى عبارات تهنئة. احتفت به الشوارع والطرقات، لكن ما مر به لا يطاق. اتجه إلى بيته يبحث عن سيفه دون شعور، ثم خرج يبحث عمن قذفه، وفجأة يرى الشاعر حسان يراه يمشي، فلحق به متخفيا حتى أصبحا وحدهما في الطريق، فدب نحوه وسل سيفه الذي يجيده، وسل شعره الذي يجيده حسان، فضربه وصاح في وجهه: تلقى ذباب السيف عنك، فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعري، ولكنني أحمي حماي وأنتقم من الباهت الرامي البراء الطواهري. ملأت الطرقات صيحات حسان، ففر صفوان وتراكض الناس نحو الصراخ وأسعف الجريح. نهض بعدها حسان فاتجه إلى قائده ونبيه صلى الله عليه وسلم يطالب بالقصاص، والقصاص حسب النظام الجنائي الإسلامي يختلف عن الحد، فالحد لله، والواسطات والشفاعات في قضاياه محرمة وممنوعة إذا وصلت للقضاء، كحد السرقة والحرابة وشرب الخمر والقذف والزنا. أما القصاص فحق للناس من حقهم التنازل أو الصلح أو أخذ الدية، وما فعله صفوان له حكم القصاص أو الدية أو الصلح. وقف حسان بن ثابت أمام قائده صلى الله عليه وسلم، فلم يطرده ولم يقل له: أنت كذبت وقذفت زوجتي فاغرب عن وجهي. تجاهل أعدل القضاة ما ارتكبه حسان، فللدولة نظام قضائي عادل ومستقل، أنصت لشكواه ثم خيره صلى الله عليه وسلم، بل استرضاه بنخل مقابل التنازل عن صفوان الذي اختفى لأنه يعلم أنه سيمثل أمام القضاء، فلا مكان للثأر في دولة الإسلام والنظام. فقبل حسان التنازل وانتهت القضية. لكن ماذا عن ابن سلول؟ ماذا عن مشكلة النفاق ومقالات المنافقين؟ وكيف كان منهجه صلى الله عليه وسلم في التعامل معهم؟ محاكم التفتيش للمنافقين. المنافقون يكفرون بالإسلام ويدعون اعتناقه، يتآمرون مع أعدائه ويدعون احترامه. النفاق حالة من السفالة متدنية جدا، هم خلايا نائمة تنشط باقتراب العدو من الوطن، حينها تزحف ألسنتهم كالأفاعي ومقالاتهم كالسم في الدسم. فكيف كانت سنته صلى الله عليه وسلم مع ظاهرة النفاق؟ قدم لأمته سنة كفيلة بوأد مؤامراتهم في جحورهم، وذلك بعدم الانشغال بهم. لم يلاحقهم بالقتل أو التجسس، ولم يبني لهم سجونا أو محاكم تفتيش. انشغل ببناء الوطن والمواطن. كان يجمعهم 5 مرات في اليوم والليلة على الحب، ويستميل كرم أغنيائهم لعوز فقرائهم بالزكاة، بالصدقات، بالمكفرات. أما الصيام فلا يكف عن التذكير بالفقراء كل عام، كل شهر، كل أسبوع. جن جنون المنافقين حين عجزوا عن إدانة محمد صلى الله عليه وسلم، عن رؤيته يسرق أرضا أو يستأثر بثروة أو يشيد قصرا، بل حرم الله عليه وعلى أسرته أموال الزكاة والصدقات، وهي الدخل الأكبر للدولة. حيرهم صلى الله عليه وسلم بعدله وخضوعه لأنظمة القضاء، وكأنه فرد من شعبه. حيرهم بإنصاته لأعدائه ومعارضيه. ما الذي بقي لم يفعله القائد صلى الله عليه وسلم؟ أصبح المنافقون في حالة نفسية مزرية كالنار تأكل بعضها. ظل صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظواهر لا بالسرائر. في تلك الأيام كانت الكنيسة في أوروبا تقيم محاكم التفتيش وحفلات التعذيب في أقبيتها، تقيمها لمن ترتاب بنفاقهم، أقبية يفرم فيها اللحم وتقتلع فيها الأظافر، ويوضع فيها المشتبه بنفاقه على خوازيق كالرماح تخترق أسفله فأحشاءه، ثم تحطم جمجمته. أهوال تمارسها الكنيسة بتهمة الإساءة لها ولرموزها. ظلت أوروبا تعذب بالشبهة، تفرم بالتهمة لأكثر من 1200 عام، بينما كان المنافقون يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من طعامه ويمنحهم من مال دولته، مع أنه يعرفهم بوجوههم وأسمائهم، فلا يمسهم بسوء، بل يدخل عليه حاخامات من الأقلية اليهودية فيقولون: السام عليك، أي الموت عليك، كلمة لو قالها لكسرى، لهرقل، للبابا في أوروبا لأبيدوا جميعا. يقولونها لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم، لمحمد رأس الدولة، يقولونها في بيته، فلا يمسهم بسوء. فتغضب عائشة وتلعنهم، فيقول صلى الله عليه وسلم لها: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. رقي لا ينكره إلا حاقد أو أبله ميؤوس منه. عواقب الدفاع عن ابن سلول. بعد الإفك، وبعد نزول قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، تساءل الصحابي العظيم سعد بن عبادة الذي دافع في لحظة انفعال عن ابن عمه المنافق ابن سلول، تساءل: ماذا لو رأى مع أهله رجلا؟ كيف يتصرف؟ ومن أين له الشهود؟ بل قال لمن حوله: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. وصل كلام سعد إلى قائده صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، أما تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه، فإنه رجل غيور، ما تزوج فينا قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الغيرة شيء، وأن النظام القضائي شيء آخر، فقال: فإن الله يأبى إلا ذاك. اعتذر سعد قائلا: صدق الله ورسوله، يا رسول الله، بأبي وأمي، والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت، والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته. انصرف سعد وأقبل المساء، وأقبل ابن عم له اسمه هلال بن أمية من حديقة له نحو بيته، ولما هم بدخول البيت رأى خيانة زوجته مع رجل يقال له شريك بن سحماء، فتكدر هذا الشيخ الصالح، وظل مهموما طوال الليل لم ينم. وبعد أن صلى الفجر أتى يجر همومه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، وحين وقف أمامه قال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي. كره صلى الله عليه وسلم الخبر وثقل عليه جدا وتغير وجهه، فقال هلال: والله يا رسول الله إني لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم أني صادق وما قلت إلا حقا. نطق صلى الله عليه وسلم عدالة فقال: البينة أو حد في ظهرك. فقال الشيخ ثقة بربه: لا والله لا يجعل في ظهري 80 أبدا، لقد نظرت حتى أيقنت، ولقد استسمعت حتى استشفيت. اجتمع أبناء عمه فلاموا سعد بن عبادة على جرأته وقالوا: ابتلينا بما قال سعد. ثم قالوا بحسرة: أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين؟ هم صلى الله عليه وسلم بتطبيق حد القذف فيه، لكن الوحي سبقه، فتوجه صلى الله عليه وسلم نحوهم وتلا عليهم آية تتحدث عن حكم اتهام الرجل لأهله، وهي آية اللعان. ثم أرسل رجلا لينادي المرأة فحضرت. اللعان وأحكامه. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هلال بن أمية أن يأتي بشهود 4 يثبتون اتهامه لزوجته، وإلا فسيقيم حد القذف عليه، فالحدود ليس فيها وساطات ولا شفاعات. ضاقت الدنيا بالرجل الصالح، لكن يبدو أنه ممن إذا أقسم على الله أبره. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. نزل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعد نزولها قال صلى الله عليه وسلم: أبشر يا هلال، فإن الله قد جعل لك فرجا. فقال: قد كنت أرجو ذلك من الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها. فانطلق أحدهم إلى زوجة هلال فاستدعاها فجاءت، فلما اجتمعا عند القائد العادل سألها عن التهمة فأنكرت وكذبتها، فخاطب صلى الله عليه وسلم الزوجين وقال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ سكتت المرأة وقال هلال: يا رسول الله بأبي وأمي، لقد صدقت وما قلت إلا حقا. فقال صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. بدأ تطبيق اللعان، فطلب من هلال أن يقول 4 مرات: أشهد بالله إني صادق، فقالها، ولما جاءت 5 قال: بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أصبح الأمر الآن بيد الزوجة، ومن حقها دفع التهمة عنها بأن تطبق الجزء الآخر، وهو قوله سبحانه: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقالت 4 مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ولما أرادت أن تقول 5 قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الله أشد من عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. خيم السكوت، وتلكأت المرأة وأوشكت على الاعتراف، ثم قالت: والله لا أفضح قومي. وقالت: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، أما نتيجته فهي التفريق بين الزوجين دون رجم أو جلد. ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يسأل عن شريك. أما الطفل الذي قد تنجبه فحكم بأنه لها، وأنه يحرم أن يقال إنه ابن حرام، بل أعلن القائد أن حفظ حقوق الطفل من واجبات الدولة، فقال: أنا ولي من لا ولي له. ذهب الرجل من طريق والمرأة من طريق، وحملت المرأة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها، فأخبرهم بمعجزة ستحدث.